رحمه الله تعالى الحكمة من نزول القرآن مفرقا. قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها الشيخ رحمه الله تعالى كما ترون يتسلسل في المسائل، يذكر مسألة ثم يذكر مسألة أخرى متعلقة بالمسألة التي قد مضت. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين، أي يتضح لنا وضوحا ظاهرا، أنه نزل على النبي، على أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، تارة في مكة وتارة في المدينة وما شابه ذلك. فيقول رحمه الله: ولنزوله على هذا الوجه أي مفرقا حكم كثيرة. منها أي أن الله جل وعلا أنزله مفرقا لحكم عظيمة، لا أن الله جل وعلا جعله مفرقا هكذا عبثا لغير ما سبب. يتعالى الله جل وعلا ويتقدس أن يفعل شيئا عبثا، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لإيش؟ إلا لحكمة عظيمة جليلة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن هذه الحكم التي قد علمت، يقول الشيخ: واحد، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. قال: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن الله جل وعلا من حكمه أن أنزل القرآن مفرقا منجما، أن فيه تثبيتا لمن؟ فيه تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ولقلب ماذا؟ ولقلب أتباعه أيضا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا. الذين كفروا يخاطبون النبي ويخاطبون أتباع النبي: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وكما ذكرنا في دروس مضت أن جماعة من أهل العلم يقولون أن هذه الحجة سببها أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليهم الكتاب جملة واحدة. فهؤلاء يقولون: لماذا الرسل قبلك كان ينزل عليهم كتبهم جملة واحدة، أما أنت فينزل عليك الكتاب شيئا فشيئا، إذن لست بنبي. واضح يا جماعة؟ لست بنبي، إذ لو كنت رسولا كالرسل من قبلك لنزل عليك القرآن كما نزل على الرسل من قبلك. فماذا أجابهم الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا. قال: لنثبت به فؤادك، فهو سبب من أسباب تثبيت فؤاد قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ورتلناه ترتيلا. ثم قال: ولا يأتونك بمثل. وهذا في دلالة على ماذا؟ على هذا الأمر، أن الله جل وعلا يكشف به شبه هؤلاء المشركين المعاندين، ويوضح ضلالهم، ويبين سبيل الهدى والخير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره حينما كان في مكة ربما أبطأ عليه الوحي، فتأتيه بعض النساء من أهل الشرك فتقول: إن صاحبك وإن ربك قلاك، أي تركك. واضح يا جماعة؟ قلاك أي تركك. فينزل الله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر الآيات. هذا من باب ماذا؟ من باب ما ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا من باب قول الله جل وعلا: وكذلك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيضا تأتي المرأة أو الرجل فيقول إن هذا الصنبور المنبتر على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس له عقب، ليس له عقب، فينزل الله جل وعلا في كتابه الكريم إن، يعني في كتابه الكريم إن شانئك هو الأبتر، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فهذا من هذا الباب. أيضا يأتي أبو لهب فيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح فيه صلى الله عليه ويقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبارات شديدة، فينزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وما شابه ذلك من الوقائع الدالة على هذا المعنى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليه، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه حكمة أخرى من حكم الله جل وعلا الباهرة، من حكم الله جل وعلا العظيمة، أن الله جل وعلا ينزل القرآن شيئا فشيئا، آيات ثم آيات ثم آيات، حتى ماذا؟ حتى يتهيأ الصحابة لماذا؟ لحفظ كتاب الله جل وعلا، يحفظونه شيئا فشيئا، بخلاف ما إذا أنزل القرآن جملة واحدة لشق عليهم ذلك. فكان من حكم إنزال القرآن شيئا فشيئا أن يتهيأ الصحابة لماذا؟ لحفظه ولتعلمه وللعمل بمقتضاه، كما جاء في أثر أبي عبد الرحمن السلمي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحفظون العشر الآيات لا يتجاوزون ذلك، حتى ماذا؟ حتى يتعلمونها ويعملون بها ثم ينتقلون إلى غيرها، يعني علم حفظ وعلم وعمل ثم ماذا؟ ثم انتقال إلى غيرها، ثم انتقال إلى غيرها، وهكذا. قال الثالث: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. طيب، وقبل هذا في قوله أن يسهل على الناس حفظه، وهذا نستفيد منه كذلك ماذا؟ نستفيد منه أن الإنسان إن أراد أن يحفظ أو يحفظ من تحته شيئا أنه يحفظه شيئا فشيئا، لا يأتي بشيء كبير ويقول له بسم الله احفظ هذا كله، لا، يحفظه ماذا؟ شيئا فشيئا، يبدأ معه باليسير، يبدأ معه باليسير، وهكذا 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 حتى ينتهي معه. وإنما العلم بماذا؟ بالتعلم شيئا فشيئا. الشاهد أنه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثلاثة، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، يعني من أسباب تنزيل القرآن مفرقا ومن الحكم أنه يكون فيه إيش؟ تشويق، المؤمنون يتشوقون إلى ماذا؟ إلى الحكم من الله جل وعلا، ماذا سينزل الله جل وعلا في هذه القضية، في هذا الأمر، كما ذكر رحمه الله تعالى، كما في آيات الإفك. في آيات الإفك تعرفون ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الكرب، وما حصل للصديقة بنت الصديق من الكرب، ولما وما حصل لأبويها، وما حصل للمؤمنين من كرب بسبب ما أحدثه المنافقون في أمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حتى ماذا؟ حتى نزل القرآن. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري أن قالت: ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله جل وعلا في ماذا؟ قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فالشاهد من هذا أن الصحابة كانوا ينتظرون الفرج ممن؟ من الله. وكما جاء كذلك قريبا معنا في حديث هلال بن أمية في اللعان، حينما قاله بينة البينة وإيش أو حد في ظهره، قال إيش؟ لا ينزلن الله ماذا؟ ما يبرئني وإني لصادق. فهو انتظر ماذا؟ الفرج من الله جل وعلا، فنزل الفرج من الله. وأيضا كما في قول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يستقبل في صلاة القبلة، أي قبلته كانت إلى بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد القبلة الأخرى التي هي ماذا؟ مكة. فقال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واضح يا جماعة؟ هنا ينتظر ماذا؟ الفرج. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينتظر الفرج من أين؟ من الله رب العالمين جل وعلا، يتشوف وينتظر الفرج من الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا ماذا؟ فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب، أي من الحكم في إنزال القرآن ماذا؟ مفرقا، من حكم إنزال القرآن مفرقا. الرابع التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال. وقبل هذا من التدرج في التشريع النسخ، واضح يا جماعة أم لا؟ ومن النسخ ما ذكرناه في الآية السابقة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، كانت القبلة في أول الإسلام إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى الكعبة المشرفة، أي الكعبة المشرفة إلى البيت الحرام. هذا من النسخ، هذا من النسخ. قال رحمه الله تعالى الرابع التدريج أو التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال فكان في هذه الآية تهيئة النفوس لقبول إيش؟ تحريمه. قال لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني يذكر الشيخ رحمه الله من حكم إنزال القرآن مفرقا هذا الأمر، التدرج في ماذا؟ في التشريع. ومن أمثلة ذلك تحريم الخمر. الخمر كان المشركون عندهم الخمر شيئا اعتياديا. فلو أنه في بدء الإسلام قيل لهم إن الخمر حرام لكان ماذا؟ لكان فيه مشقة عليهم. فلذا تدرج الله جل وعلا معهم في ماذا؟ في تهيئة أنفسهم لقبول هذا الحكم. فأول ما بدأوا بماذا؟ بقوله يسألونك عن الخمر والميسر، هم يعلمون فيه شيء. فقال الله جل وعلا قل فيهما إثم كبير وإيش؟ ومنافع للناس. قال العلماء المنافع للناس كانوا يتجرون به بيع وشراء، ففيه معنى ماذا؟ المنافع. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فالآن كما يقال معادلة عقلية، شيء إثمه أكبر من نفعه، فأيهما أحب إلى العاقل؟ ها يا جماعة، شيء ضرره وإثمه أكبر من ماذا؟ من نفعه. ماذا ينظر الإنسان؟ يأخذ الأنفع أو يأخذ الضار؟ يأخذ ماذا؟ الأنفع. والذي سينتقد الضار مع إيش؟ مع كلفة، أنه انتقل أو اختار الأدنى، فيكون فيه ماذا يا جماعة؟ تهيئة، فيه تهيئة لماذا؟ لقبول النفس لماذا؟ لحكم. ثم أنزل الله جل وعلا قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات، تهيئة مرة أخرى. يعني بعض الناس قد لا يستطيع، يقول فيه منافع، صح أن اسمه أكبر لكن فيه منافع، فجاءت الخطوة الثانية التدريج الثاني ما هو؟ أنك أيها المؤمن إذا قرأت الصلاة لا تأتي الصلاة وأنت ماذا؟ وأنت سكران، فمعنى أنك أوقات الصلاة لا تشرب، فيمتنع المؤمن أن يشرب في أوقات الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل أن يحضر الصلاة، فيكون امتناعه في هذه الأوقات تهيئة لا لماذا؟ لامتناعه امتناعا تاما، امتناعه في خمسة أوقات عن شرب الخمر تهيئة له من أن يدع الخمر في بقية الأوقات. واضح يا جماعة؟ هذا كذلك من التدرج في التشريع. وكما يعني يقول العلماء، لو تأمل الإنسان وتفكر في هذا المعنى لعلم أن القرآن وأن هذا الدين تنزيل من من؟ من حكيم حميد جل وعلا. يعني انظر على تدرج، تدرج في غاية ماذا؟ الحكمة، وفي غاية اللطف والرحمة. قال رحمه الله تعالى، حتى يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الفاروق، وهو صاحب الإلهام، وهو الذي كان يقول الشيء فينزل القرآن مؤيدا له ومقرا له، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه، قال كأن يعني يقول اللهم اشفينا، اللهم أتينا ببيان شاف في ماذا؟ في القرآن. وقد جاء في بعض يعني الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن الله يعرض بالقرآن، فمن كان عنده شيء من ذلك فماذا؟ فليتخلص منه. يعني من كان عنده أصحاب تجارات البيع والشراء يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تخلص منه. لماذا؟ يقول بأن الله يعرض بماذا؟ بتحريم، سيأتي التحريم. وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إيش؟ تهيئة، بحيث أن إنسان قد يقول أنا اشتريت بكذا كذا من الخمر، كيف أعمل به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوه. واضح؟ لأن الله قد يعرض به، يعرض بماذا؟ بتحريمه. فلما نزل التحريم انتهى الأمر. قال الله جل وعلا كما ذكر، قال ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات. وهذه كذلك من حكم إنزال القرآن مفرقا، من حكمة إنزال القرآن ما مفرقا. هذه كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى بعض الحكم من إنزال القرآن ماذا؟ مفرقا، التدريج في التشريع. قال رحمه الله تعالى ترتيب القرآن. قال ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. يعني الشيخ يتكلم الآن يقول ترتيب القرآن، ما المقصود بترتيب القرآن؟ يقول تلاوته تاليا بعضه بعضا على ما هو موجود في ماذا؟ في القرآن، آية بعدها آية وسورة بعدها إيش؟ بعدها سورة. فيقول الشيخ تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ أين؟ في الصدور. فيقول الشيخ رحمه الله وهو ثلاثة أنواع، أي ترتيب القرآن على ثلاثة أنواع. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في موطن آخر في كتاب الشرح الممتع زاد نوعا رابعا وجعله أولا وهو الترتيب في حروف الآيات، الترتيب في ماذا؟ في حروف الكلمة، الترتيب في حروف الكلمة، يعني الكلمات التي جاءت في القرآن مرتبة، الحمد لله، الألف ثم اللام ثم الميم ثم الحاء ثم الدال، هذه جاءت كذلك في القرآن، فلا يجوز لإنسان أن ينكسها، لا يجوز لإنسان أن ينكسها في ماذا؟ في القراءة. واضح يا جماعة؟ لأنه بتنكيسها يخرجها عن لفظها ومعناها الذي أنزلها الله جل وعلا بها، بها, فهذا لا يجوز. النوع الثاني وهو النوع الأول عندنا ها هنا, ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية, وهذا ثابت بالنص والإجماع. قال ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته, فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ يعني الترتيب الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا ترتيب في الكلمات بأن تكون كل كلمة في موضعها من الآية على حسب ما هو عندنا في ماذا, في كتاب الله جل وعلا في القرآن ومحفوظ في الصدور, فيقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين. فمن قدم آية على آية أو قدم كلمة على كلمة في الآية, من قدم كلمة على كلمة في ماذا, في الآية الواحدة الحمد لله رب العالمين آية, فلو قال رب العالمين الحمد لله أو الحمد لله, واضح يا جماعة؟ ما حكم هذا؟ هذا محرم, هذا محرم, وصلاته لو صلى بها صلاته إيش؟ فاسدة. واضح؟ وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثابت بالنص والإجماع, ثابت بالنص وماذا؟ بالإجماع, بالنص وماذا؟ والإجماع كما ذكر رحمه الله بالنص بأن القرآن ماذا؟ توقيفي, ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي, وهذا من التبديل, تقديم كلمة على كلمة في الآية الواحدة من إيش؟ من التبديل. الثاني, النوع الثاني, ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة, وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم, واضح يا جماعة أم لا؟ بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم, أي عن عبد الله بن الزبير وعن أبيه وعن عثمان, في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, قال قد نسختها الآية الأخرى, يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال وهذه قبلها في التلاوة, قال فلما تكتبها؟ واضح الإشكال يا جماعة؟ الآية يعني الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع للحول منسوخة, وترتيبها في القرآن بعد إيش؟ بعد الآية الناسخة. واضح يا جماعة؟ ترتيبها في القرآن بعد الآية الناسخة. فعبد الله بن الزبير يقول لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد, يقول له إذا كان أمر كذلك فلما تكتبها, فلما تكتبها؟ قال فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه, لا أغير شيئا منه من مكانه. ما معنى هذا؟ أن ترتيب الآيات توقيفي, ما الذي رتب على هذا الترتيب؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, واضح يا جماعة؟ له الحديث البخاري. طيب قال وروى الإمام أحمد رحمه الله, قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذات العدد, فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث كما ذكر رواه المذكورون, ولكن الحديث فيه ضعف لأنه من طريق يزيد الفارسي وهو مجهول, على أنه وقع فيه خلاف هل هو يزيد بن هرمز الفارسي, ويزيد بن هرمز ثقة, فبعض الحفاظ ذهبوا إلى هذا وبعضهم ذهب إلى أنه يزيد الفارسي المجهول, وعلى هذا يكون أثر, يكون حديث ماذا؟ يكون الحديث ضعيفا, يكون الحديث ما ضعيفا. فنرجع إلى المسألة, يقول الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، أي على حسب الترتيب الموجود عندنا الآن. واضح؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ترتيب الآيات في السورة على حسب ما هو مرتب عندنا الآن هذا كذلك توقيفي. هذا كذلك ماذا؟ توقيفي، أي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك أنزل القرآن على هذه الهيئة، وهذا الترتيب أخذه أو مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مأخوذا من رسول الله فهو إيش؟ توقيفي بالنص وإيش؟ والإجماع. النص هو الذي ذكره عن عثمان في صحيح البخاري، لا أغير شيئا منه من إيش؟ من مكانه. واضح يا أخوة؟ والإجماع، الإجماع نقله غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى على أن آيات القرآن، ترتيب آيات القرآن توقيفية، ترتيب آيات القرآن توقيفية. لكن قوله رحمه الله تعالى: وهو واجب على القول الراجح، أي هذا الترتيب واجب على القول الراجح، إشارة إلى شيء من الخلاف وقع في المسألة، إلى أن بعض العلماء خالف الجمهور في وجوب ذلك، وإن قالوا بماذا؟ بأنه توقيفي، لكن ذهب بعض العلماء إلى ماذا؟ إلى أنه يجوز أن تقرأ الآية على خلاف ذلك. وهذا القول مشهور، أي جواز قراءة القرآن منكسا، عن أبي حنيفة. هذا القول مشهور عن أبي حنيفة، والجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه. بل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكسا، واضح جماعة، كما في مصنف من أبي شيبة، ماذا قال ابن مسعود؟ قال: هذا منكوس القلب، هذا منكوس القلب، أي كيف يقرأ القرآن منكسا وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال؟ قال: هذا منكوس إيش؟ القلب. فهذا فيه دلالة على المعنى المذكور من أنه لا يجوز تنكيس القرآن، والواجب أن يقرأ القرآن كما أنزل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. ما يقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى تنكيس. تنكيس في ماذا؟ في الآيات. واضح يا جماعة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على قول جماهير العلماء. نتوقف الآن في هذا الموطن لانتهاء الوقت، ونكمل النوع الثالث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.